والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أيها الإخوة والأخوات، تواصلاً مع فعاليات الدورة الشرعية وتمشياً مع برامجها ومحاضراتها، سنستمع وإياكم محاضرة بعنوان المشاكل الاقتصادية للجالية المسلمة في الغرب، الأسباب والحلول، يلقيها فضيلة الشيخ الدكتور يوسف الشويلي، مرحبين بشيخنا الفاضل وشاكرين له على حسن استجابته لدعوة المؤسسة مع الإخوة العلماء الآخرين للمشاركة والمساهمة في إنجاح فعاليات هذه الدورة الشرعية 20، جعلها الله في ميزان حسناتهم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الإخوة والأخوات، إن كثيرا من الناس يسلمون أن المال هو عصب الحياة وأنه قوام الحياة وسعادتها وهو زينة الحياة الدنيا كما قال سبحانه في محكم التنزيل، ولكنه لا يمثل السعادة الحقيقية بأي حال من الأحوال. ويدرك كثيرون في الغرب أن الاعتبارات الاقتصادية سبب في تخاصم وتفرق كثير من العائلات، وأن كثيرا من البيوت المهاجرة عندما دخل الفقر من الباب خرج الحب من الشباك، وأن الفقر أبعد ليلى عن محبوبها في الغرب، فيقول له صاحبه: وما هجر ليلى أنها تباعدت عليك ولا أن أحصرتك شغول، فيتمتم متحسرا: أضحى التنائي بديلا عن تناجينا وناب عن طيب اللقيانا تجافينا. وقديما قال الشاعر: رأيت المال قد مالوا، رأيت الناس قد مالوا إلى من عنده مال، ومن لا عنده مال فعنه الناس قد مالوا، رأيت الناس قد ذهبوا إلى من عنده ذهب، رأيت ومن لا عنده ذهب فعنه الناس قد ذهب، رأيت الناس منفضة إلى من عنده فضة أو فضة، ومن لا عنده فضة فعنه الناس منفضة. إن المشاكل الاقتصادية التي تعصف باستقرار كثير من المغتربين تبدو أن آثارها السلبية أشد حدة وتأثيرا على توازن الأفراد وتماسك الأسرة والأسر والعائلات ومواصلة حياتهم الطبيعية. فما هي حقيقة المشاكل الاقتصادية التي تواجه الجالية المسلمة في الغرب؟ وإذا عرف البعض آثارها المؤلمة، فما هي الحلول الناجعة للخروج من تلك الدائرة التي ضيقت خناقها على كثير من المغتربين؟ أترك المجال لفضيلة الدكتور يوسف الشبيلي، سائلا الله عز وجل أن يوفقه ويسدد كلمته، فليتفضل فضيلته مشكورا مأجورا.
بارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأحييكم جميعا أيها الإخوة، وأسأل الله بمنه وفضله كما جمعنا في هذا المكان المبارك أن يجمعنا جميعا في مستقر رحمته في مقعد صدق عند مليك مقتدر، وأن يجعلنا جميعاً من المتحابين فيه الذين يناديهم سبحانه وتعالى بقوله يوم القيامة: أين المتحابون بجلالي؟ اليوم أظلهم في ظلي، يوم لا ظل إلا ظلي. أجدها فرحة غامرة وسعادة هامرة أن ألتقي بهذه الوجوه النيرة الطيبة على الخير، نتعلم ونتزود مما ينفع ويفيد ويهم المسلم في جميع أمور دينه ودنياه. ولا شك كما ذكر أخي الحبيب في مقدمته الماتعة أن الناس يهيمون وراء هذا المال ووراء الذهب والفضة ومتع الدنيا، ومن لا عنده ذهب ولا فضة فعنه الناس من فضة، وإن شاء الله تعالى تكونون من أهل الخيرين، خير الدنيا وخير الآخرة، من أهل الذهب والفضة وأهل التقوى والصلاح، ولا ينفض الناس عنكم بل يكون الناس حولكم. أيها الأحبة الكرام، جاء في سنن الترمذي عن أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن خمس. أي واحد منا، كل شخص محاسب يوم القيامة سيسأل خمسة أسئلة. هذه أسئلة امتحان، قد أعطي الأسئلة من الآن، لا بد أن يعد لها الجواب وأن يتهيأ لها، ليس كاختبارات الدنيا تخفى الأسئلة، لا، هذه الأسئلة قد أخبرنا بها. السؤال الأول قال: عن عمره فيما أفناه. هذا العمر الذي أمدك الله تعالى به والوقت الذي منحك الله إياه ستسأل عنه يوم القيامة، أصرفته وأمضيته في الخير أم في غير ذلك؟ ولذلك كان الفراغ والوقت من النعم التي يغبن فيها كثير من الناس. ما معنى يغبن؟ يعني يخسرون ويفرطون فيها، لأنه قد لا يتحصل مثل هذه النعمة للآخرين. نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس: الصحة والفراغ. إذن هذا السؤال الأول. السؤال الثاني: وعن شبابه فيما أبلاه. هذا الشباب، الفتوة، القوة التي سخرها الله تعالى للعبد سيسأل عنها يوم القيامة فيما أبلاها وفيما أنهكها. السؤال الثالث قال: وعن علمه ماذا عمل به؟ تعلمت العلوم الكثيرة في خطب الجمعة، في الدروس والمحاضرات، في الاستماع للأشرطة، في الدخول إلى مواقع على الإنترنت وغير ذلك، كل هذه من العلوم التي يحاسب عليها العبد يوم القيامة، ماذا عمل بهذا العلم؟ هذا السؤال الثالث. السؤال الرابع قال: وعن ماله من أين اكتسبه؟ هذا السؤال الرابع. وفيما أنفقه؟ سبحان الله، العمر يسأل عنه بسؤال واحد، الشباب يسأل عنه بسؤال واحد، العلم يسأل عنه بسؤال واحد، لكن المال لأهميته ومنزلة قدره واعتناء الشريعة به سيسأل عنه العبد يوم القيامة بسؤالين: من أين اكتسبه؟ وفيما أنفقه؟ تصور كل درهم، كل سنت دخل إلى حسابك أو إلى جيبك ستسأل عنه هذين السؤالين يوم القيامة: من أين اكتسبت هذا المال؟ وفيما أنفقت هذا المال؟ ولهذا جاءت النصوص الشرعية مؤكدة على الاعتناء بهذا الأمر والحرص عليه وألا يفرط فيه الأمر. يقول عليه الصلاة والسلام فيما رواه مسلم: يا أيها الناس، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. هو سبحانه طيب، لا يقبل من عباده إلا الطيب من الأفعال والأقوال والثناء على الله تعالى والأموال، لا يقبل منها إلا الطيب، والخبيث لا يصعد إلى الله تعالى، ويرده الله سبحانه وتعالى على عبده. قال: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. أمر الرسل بالأكل من الطيبات، أن لا يأكلوا إلا طيبا، وأمر المؤمنين بمثل ذلك، فقال: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله. فهو أمر واحد للمؤمنين بمثل ما أمر به المرسلين. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يطيل السفر، أشعث، أغبر، يمد يديه إلى السماء يدعو الله تعالى، حاله مثل هذا الرجل أنه حري بالإجابة، لأن العبد كلما كان مفتقرا إلى الله تعالى، فيه شعث وغبرة ولجوء إلى الله تعالى، فهو أحرى بأن يجاب دعوته، رافعا يديه: يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب لذلك. فالأكل الحرام والكسب الخبيث من موانع إجابة الدعاء، وكلنا ذلك الرجل الحريص على أن يستجيب الله دعوته. وحذر النبي صلى الله عليه وسلم من التفريط والتهاون في هذا الأمر، وأنه سيأتي على الناس زمان تختلط فيه الأمور. يقول عليه الصلاة والسلام كما في صحيح البخاري: يوشك أن يأتي على الناس زمان لا يدري الرجل أمن حلال أكل المال أم من حرام، تختلط المعاملات وتكثر المشتبهات في الأموال. ووقع مصداق ما أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم في كثير من معاملات الناس اليوم، تجده لا يبالي، لا يهمه، أكل هذا المال بالربا، بقمار، بمعاملة مشتملة على محرم أم بغير ذلك، أهم شيء أن يشبع بطنه ويقضي نهمته من المال. فلذا حذر عليه الصلاة والسلام من التهاون في هذا الأمر. ولنا في السلف الصالح أسوة، هذا أبو بكر الصديق رضي الله عنه، الذي أقسم الله تعالى بكتابه في كتابه بقوله: ولا سوف يرضى. أبو بكر انظروا إلى حاله مع المال وكيف حرصه على ألا يدخل إلى جوفه إلا شيء طيب. تقول عائشة كما في صحيح البخاري، عائشة الصديقة بنت الصديق رضي الله عنهما، تقول: كان لأبي بكر غلام يأتيه بالخراج، كل يوم يأتيه بطعام برزق، يعمل ويأتيه بذلك الطعام فيعطيه أبو بكر. كان أبو بكر رضي الله عنه لا يأكل من ذلك الطعام حتى يسأل ذلك الغلام من أين أتى به، فإذا أخبره واطمأن إلى أنه أتى به من كسب طيب أكل منه، ونسي ذات يوم أن يسأله فأتاه بالخراج فأكل منه. فبينه هو يأكل، الغلام تفطن أن أبا بكر رضي الله عنه نسي أن يسأل، فقال: يا أبا بكر، أتدري من أين أتيت بهذا المال؟ قال: من أين أتيت به؟ قال: كنت تكهنت لرجل في الجاهلية، يعني قبل أن يسلم كان عمي العمل الكهان، يعني يدعي علم الغيب في أشياء، خدع شخص، قال: كنت تكهنت لرجل في الجاهلية فهو فأعطاني رزقا، فهو هذا المال الذي تأكل منه. أبو بكر رضي الله عنه ما إن دقت هذه الكلمات مسامع أذنيه حتى مباشرة، ما فكر ولا تردد ولا تلك، أدخل يده في فمه فقاء كل ما في بطنه حتى لا ينبت لحم في جوفه من كسب محرم، لأن كل لحم نبت من سحت فالنار أولى به كما قال عليه الصلاة والسلام. انظروا إلى هذا الحرص الشديد على الكسب الطيب، لأن الكسب الخبيث يكون له أثر على أفعال الإنسان، يكون له أثر على نفسه، يكون له أثر على أهله، يكون له أثر على ولده، يكون له أثر على معيشته الاجتماعية، يكون له أثر على معيشته الوظيفية، يكون له أثر على مستقبل عمره. لا يقتصر الأمر على درهم محرم يأكله الرجل وينتهي الموضوع، لا، يبقى الأثر ما بقي أثر ذلك المال. ولهذا جاء في أحاديث متعددة عنه عليه الصلاة والسلام بيان فضل الحرص على الكسب الطيب، وأن الرجل يتوخى المال الحلال. جاء في حديث رواه الإمام أحمد أنه عليه الصلاة والسلام قال: التاجر الصدوق الأمين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. ولماذا هذا الفضل؟ لأن التجارة مظنة التدليس، مظنة الأكل الحرام، فإذا كان الشخص يحرص على الكسب الطيب في تجارته مع أنها مظنة لخلاف هذا الأمر فهذا دليل تقواه، والمتقون هم أولياء الله تعالى الذين هم مع الأنبياء والصالحين والشهداء. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. ليست التقوى أيها الأحبة مجرد كلمات تردد على اللسان، ليست مجرد اعتقاد يكون بالقلب ولا يكون له أثر على الجوارح، ليست مجرد محافظة على صلوات أو على صيام والتهاون في المعاملات. لا أيها الأحبة، التقوى كلمة جامعة عظيمة، عقيدة راسخة في القلب يظهر أثرها على جوارح العبد في تعامله مع ربه، أدائه حقوق الله تعالى من صلاة وصيام وزكاة وحج وغير ذلك، وفي تعامله مع الآخرين في حسن الخلق والوفاء بالحقوق، حق الرجل مع امرأته، حق الرجل مع أسرته، حق الرجل مع من يتعامل معه من زملائه وإخوانه، حقه في تعامله في المعاملات المالية في تجارته، هذه كلها تشملها معاني التقوى. فمن حقق هذه المرتبة وكان بالفعل حريا على أن لا يأكل إلا كسبا طيبا فهو أهل لأن يكون من تلك المنزلة، أهل التقوى الذين هم أهل مغفرة الله تعالى، هم أهل التقوى وأهل المغفرة. وورد في فضل الكسب الطيب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر بن العاص: يا عمر، نعم المال الصالح مع الرجل الصالح. نعم، يعني الشريعة الإسلامية، شريعتنا الإسلامية شريعة متكاملة، شريعة فطرة تتماشى مع الفطرة، يعني كما ذكر الله سبحانه وتعالى في كتابه أن مما حبب إليه الناس في الدنيا ماذا؟ المال. هذا شيء مغروز في النفوس، كون الشخص ينكر هذا الأمر هو في الحقيقة يخالف فطرة الله تعالى. زين للناس ماذا؟ حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث. هل لما بين الله سبحانه وتعالى أن هذه مما حبب للناس إليها أخبر الله تعالى أنها باطلة وأنها محرمة؟ لا، ما هذا شيء فطرت عليه النفوس. قال ثم قال سبحانه: ذلك متاع الحياة الدنيا، ذلك متاع الحياة الدنيا، هذا من المتاع، من متاع الحياة الدنيا، وكون الشخص يحبه هذا لا ينكر عليه. ثم أخبر الله تعالى أن ما هو أنها هنا ما هو أفضل منه، والله عنده حسن المآب. قل أنبئكم بخير من ذلك، خير من هذه الأشياء التي يشتغل بها الناس، للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد، نسأل الله من فضله. فمحبة المال شيء جبلي ومغروز في النفوس، جاءت الشريعة الإسلامية لتنظم هذا الأمر، تضبط على المسلم كيف يكسب هذا المال وكيف ينفق هذا المال، لم تمنع المسلم من أن يكتسب المال، بل جعلت المال الصالح مع الرجل الصالح من أسباب نيل الدرجات ورفعة الثواب. نعم المال الصالح مع الرجل الصالح الذي يعرف كيف ينفقه ويصرفه في أوجه البر. هنا نأتي إلى سؤال نطرحه ونقول: ما فوائد الكسب الطيب؟ حرص المسلم على أن يكون كسبه طيبا. الفوائد كثيرة جدا، ولو أردنا أن نتكلم عن فوائدها استغرقنا محاضرات، لكن أشير إلى 4 فوائد رئيسة لفوائد الكسب الطيب. أول هذه الفوائد من فوائد الكسب الطيب: راحة البال واطمئنان النفس. يشعر من كسبه طيبا بارتياح في معيشته، استقرار في أسرته، المشاكل الأسرية قليلة، المنغصات قليلة، همه وشغله وذهنه مجتمع عليه، ليس مشتت الذهن، يشعر بأن الأمور كلها منساقة إليه، منسجمة معه. لماذا؟ لأن من تبعات الكسب الخبيث، تبعاته أن يشتت على المرء أموره، أمور معيشته. اسمعوا إلى هذا الحديث عنه عليه الصلاة والسلام كيف يؤكد هذا المعنى. جاء في سنن الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم, وهو أيضا في سنن ابن ماجه, أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كانت الدنيا همه, الشخص الذي همه أن يكتسب المال لا يبالي هل اكتسبه من حلال أو من حرام, همه أن يكسب الدنيا, يعاقب بثلاث, ثلاث عواقب ستأتي. قال: من كانت الدنيا همه, أولها فرق الله عليه أمره, مشتت, يشعر بأنه يلهث يكتح, يعني كما جاء في بعض الأوصاف عنه عليه الصلاة والسلام: إذا شيك فلن تقش. تعرفون إذا شيك كيف؟ ما معنى شيك؟ ما معنى شيك؟ أصابته شوكة, يعني من شدة لهثه وتعبه حتى لو أصابته شوكة ما معه وقت حتى يزيل هذه الشوكة, فلن تقش, فلا أزالها بالمنقاش, لأنه يكتح ويلهث وراء هذا المال. فرق الله عليه أمره وجعل فقره بين عينيه, مهما اكتسب من الأموال يشعر بالفقر, فهو وإن اكتسب الأموال الطائلة وركب المراكب الفاخرة وسكن في القصور العامرة إلا أنه يشعر بالفقر, لأن الفقر لا يفارقه, هو فقر في نفسه ليس فقرا فيما يكتسبه. الأمر الثالث قال: ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له منها, مهما بذل ومهما اجتهد ومهما كدح لن يستطيع أن يكتسب من المال إلا ما كتبه الله تعالى له. وفي المقابل قال: ومن كانت الآخرة همه, الشخص الذي يجعل الأساس الذي ينطلق منه في تجارته وفي كسبه تحقيق رضا الله تعالى, أن يكون كسبه طيبا وأن يكون صرفه للمال على وجه طيب, يجازى بثلاث. من كانت الآخرة همه جمع الله عليه أمره, يشعر باجتماع أموره وراحة باله وسعادته مع أسره وسعادته مع من ينفق عليهم. الأمر الثاني قال: وجعل غناه في نفسه, جعل غناه في نفسه, فهو يشعر بالغنى حتى وإن كان قليل ذات اليد إلا أن نفسه غنية, فهو يشعر بالارتياح والغنى, لأن الغنى الحقيقة هو شعور في النفس, وشعور في النفس إذا شعر الشخص بالغنى فهو في الحقيقة غني. فأولا لا بد أن يكون غني النفس قبل أن يكون غني المال. الثالث: وأتته الدنيا وهي راغمة, بالفعل من صدق مع الله تعالى في هذا الأمر فتكتب له الأموال الطائلة وتأتيه وهو يعني من حيث لا يشعر. وأنا الحقيقة من خلال تعاملي مع كثير من التجار وكثير من أرباب الأموال أجد هذا سبحان الله أمام عيني بالفعل, يعني عدد من التجار يحدثونني بأنفسهم وألاحظ مثل هذا الأمر بأنفسهم, يقولون بقدر ما ننفق, يقول بقدر ما ننفق بقدر يعني تتراعف أموالنا, فيقول حتى أحيانا يقولون نخشى أن يدخل في نيتنا شيء عند الإنفاق. أنا فعلا يعني أعرف أني إذا أنفقت كلما أنفقت كلما زاد مالي وتضاعف, لأني أتوقع بعد الإنفاق أن تأتيني تجارة وصفقة رابحة. والله أنا أعرف أحد التجار يعني ينفق بمئات الملايين بالريالات, بريالات بمئات الملايين, وسبحان الله يعني خلال سنوات أمواله تتضاعف يعني أضعاف مضاعفة بالمليارات, بالمليارات سبحان الله, يقول شيء غير طبيعي. أحيانا تعرفون الأزمة المالية اللي حصلت الكثير من التجار تضرر سبحان الله, عدد من التجار أعرفهم من حرصوا بالفعل على الكسب الطيب والله الناس تخسر وهم لا يخبرون أحد ولا يتكلمون وأموالهم تتضاعف في هذا الأمر. فهذا الذي يجازي الله تعالى به من كسب كسبا طيبا. الأمر الثاني من فوائد الكسب الطيب بركة المال, أن الله يبارك في المال وينمو, كلما حرص الشخص على أن يكون ماله وكسبه وإنفاقه طيبا تضاعف ماله. وهذه البركة ليست بركة كما يفهمها البعض بركة معنوية ليس لها حقيقة, لا هي بركة حقيقية وحسية يتضاعف بها المال. اسمعوا إلى قول الله تعالى: يمحق الله الربا ويربي الصدقات. الربا وإن تضاعف وإن زاد، وإنما إلا أن مآله إلى شيء، إلى المحق. أنا أذكر قبل سنة ونصف، أنا لي علاقة كثيرة بعدد من المؤسسات المالية ما بين بنوك وشركات استثمار في الدول الإسلامية وفي الدول الغربية وفي أمريكا، يعني في أوروبا وفي أمريكا. أنا أذكر قبل الأزمة المالية كنا نلتقي بعدد من الخبراء الماليين الغربيين، كانوا يتكلمون عن عقود عندهم تسمى عقود التحوط، أنهم كيف يبنون عقود مالية بناء على هندسة مالية تتضاعف بها الأموال بالربا، هذه يقولون محكمة متقنة لا يمكن أن تطرأ عليها الخسارة. كانوا يأتون بكلمات حتى القواميس ما تجد مثل هذه الكلمات بالقواميس عن شدة إتقانهم وضبطهم لهذا المال. كنا ونحن في الاجتماعات واللقاءات يعني بعض الإخوة ينبهرون من شدة عرضهم، وكأنه بالفعل يعني مثل ما يتقنون صنع الآلة المحكمة بدقة، يقول هذا العقد وهذا الصندوق الاستثماري محكم بشكل كبير يتضاعف ويزيد فيه المال من دون أن يطرأ عليه أي خسارة. إحدى المؤسسات المالية بنك استثماري كنا التقينا به يعني بعدد من المسؤولين فيه يعني قبل الأزمة بتسعة أشهر، أظهروا لنا المركز المالي للبنك، وزع البنك على الموظفين اللي يسمى بونص. ما ادري تعرفون الكلمه هذه مستخدمه عندكم هنا ولا لا؟ معروف البونص ها 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 الحافز، مو بالرواتب، الحوافز فقط، مكافآت للموظفين 16 مليار دولار. هذا 16 مليار دولار، هذا ايش؟ الحوافز من اكبر البنوك العالميه، ويعني يتكلمون عن خططهم المستقبليه وكيف يعني يريدون أن يدخلوا الأسواق الإسلامية بهذه الصناديق الاستثمارية والبناء المحكم المتقن من تعاملات يعني تشد الانتباه بالفعل، يعني الذي ينظر إليها ينبهر، الذي لا يعرف ما بداخلها. ويعني حتى بعض الإخوة يقولون بالفعل ربما تكون طريقتهم هذه بالفعل قوية، نقولهم فيه معاملات واضح أنها تتعارض مع شريعة، مع أصل في الشريعة مقرر لا تبع ما ليس عندك، تحريم الربا هذه واضح يعني، وهم يدخلون فيها عيانا بيانا. فأنا كنت أقول لهم يعني انتظروا، يعني المسألة ليست طويلة. وسبحان الله 6 أشهر فقط، 6 أشهر حتى خرج يعني هذا البنك، وأعلن في شهر سبتمبر عام 2008. وبنك لماذا أخفيه؟ بنك ليمان برادرز، يمكن كثير منكم سمع عنه، أكبر بنك استثماري في أمريكا، كانت أصولها المالية تزيد على 898 مليار دولار خلال في شهر سبتمبر عام 2008، خلال أسبوعين تنخفض أصولها المالية إلى 140 مليار دولار، يعني خسر قرابة 700 مليار دولار خلال أسبوعين، ويعلن البنك إفلاسه. كنت أتحدث مع الإخوة اللي كانوا معنا في اللقاء، سبحان الله، يعني ليس معنا نص شرعي ما يحتاج أن نفكر ونتأمل، يمحق الله الربا ويربي الصدقات، يعني قامت هذه الأموال بتعاملات ربوية، فهي في الحقيقة هذا المحق حقيقي، ليس مجرد محق. البعض يظن أن المحق هذا مجرد أمر معنوي، لا، هو محق حقيقي. البركة أيضا بركة حقيقية، ينمي الله سبحانه وتعالى المال. اسمعوا إلى هذه القصة التي ذكرها نبينا صلى الله عليه وسلم عن أحد الناس في صحيح مسلم، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بين رجل يمشي في طريق إذ سمع صوتا في السحاب يقول: اسق حديقة فلان. فبينما هو يمشي إذ تنحى السحاب حتى أفرغ ماءه في حرة، كل الماء الذي فيه نزل في حرة، فاجتمع الماء في شرجة من الشراج التي تنتهي إليه الحرة، ساقي يعني. فتتبع الرجل ذلك الماء ينظر إلى أين سيذهب، حتى وقف على رجل في بستانه يعدل الماء ويحوله إلى بستانه، الماء كله وصل للبستان فيحول هذا إلى بستانه. فقال له ذلك الرجل: يا عبد الله، ما اسمك؟ فقال اسمي فلان للاسم الذي سمعه في السماء وفي السحاب. فقال له ما حملك على أن تسألني عن اسمي؟ قال إني سمعت صوتا في السماء يقول للسحاب اسق حديقة فلان لاسمك. قال أما إذا قلت ما قلت، إذا كنت تريد أن تعرف عن هذا السبب، قال فإني إذا خرجت ثمرة بستاني ماذا يعمل بها؟ قال آكل منها ثلثا، الثلث يأكل هو وعياله، وأرد فيها ثلثا ينميه، يعني ما يصرف كل الثمرة، ثلثها يعيدها في البستان يبيعها ثم ينمي بها البستان. قال وأتصدق بالثلث، تصدق بثلث ما لا ينسى حق الله تعالى فيه، فلذلك جاءت البركة له ونمى ماله، حتى إن الله سبحانه وتعالى سخر له الماء أن يصل إلى بستانه. وهكذا الرجل الذي يحرص على أطيب الكسب. الأمر الثالث من فوائد الكسب الطيب حفظ النفس والأهل، حفظ النفس والأهل، وهذا حقيقة من أهم الغايات التي يحرص كل واحد منا على أن يحفظ الله تعالى له، أن يكون في نفسه محفوظا بحفظ الله تعالى، وأولاده كذلك يحفظون بحفظ الله تعالى، زوجته كذلك، أهل أسرته الذين ينفق عليهم أن يكونون محفوظين بحفظ الله تعالى، لأن المال الخبيث إذا نبت به اللحم من ينفق عليه فيظهر أثره على ذلك المنفق عليه في أعماله وتصرفاته. يقول عليه الصلاة والسلام فيما رواه الإمام أحمد: يا كعب بن عجرة، هذا وصية يوصي بها النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الصحابي، يا كعب بن عجرة، كل الناس يغدو، الناس يخرجون من بيوتهم، كل واحد يطلع بالنهار يخرج يسترزق يعمل، يكون له أشغاله يكون له مهامه، فبائع نفسه فمعتقها، أحد ما يهم، كأن نفسه هذه أرخص الأشياء عنده، ممكن يبيعها لأجل درهم واحد حتى يحصل على درهم واحد، يبيع نفسه، يبيع حفظ نفسه بدرهم واحد يكتسبه من حرام. ومبتاع نفسه فبائع نفسه فموبقها، ومبتاع نفسه فحافظها. يا كعب بن عجرة، الصدقة الصلاة نور والصدقة برهان. يا كعب بن عجرة، كل لحم نبت من سحت فالنار أولى به. يا كعب بن عجرة، كل لحم نبت من سحت فالنار أولى به. يا كعب بن عجرة، كل لحم نبت من سحت فالنار أولى به. قالها 3 مرات، يعني الذي ينبت ويسمن وينفق على نفسه أو على ولده من هذا المال الحرام فالنار أولى به. الفائدة الرابعة إجابة الدعوة، أن من حرص على الكسب الطيب فهذا من أهم الأسباب التي يكون بها الشخص حريا بأن تجاب دعوته، كما جاء عند الطبراني بإسناد حسن أن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: يا رسول الله، أدعو الله أن أكون مستجاب الدعوة. فقال له عليه الصلاة والسلام: يا سعد، أطب مطعمك تكن مجاب الدعوة، يا سعد أطب مطعمك تكن مجاب الدعوة. ثم قال عليه الصلاة والسلام: والذي نفس محمد بيده، إن العبد ليقذف باللقمة الحرام في جوفه فلا تقبل له صلاة 40 يوما. وعدم قبول الصلاة هنا ليس معناه أنها باطلة، وإنما المعنى أنه لا يثاب عليها، لا يثاب على تلك الصلاة، هذا من آثار اللقمة الحرام. هذا كما قال عليه الصلاة والسلام في وعيد من شرب الخمر أنه لا تقبل له صلاة 40 يوما، هذا معناه أنه لا يؤجر على صلاته تلك. فهذه 4 ثمرات من ثمرات الكسب الطيب. وهنا يأتي السؤال الآخر، إذا عرفنا هذه الثمرات والآثار المترتبة على الكسب الطيب وما يترتب على الكسب الخبيث، كيف السبيل إلى أن يكون الكسب طيبا؟ أذكر 4 وسائل أو أسباب تكون من أسباب تحقيق الكسب الطيب، وهي في الحقيقة تعني المسلم المقيم هنا والمقيم في أي بلد. أول هذه الأسباب التي يتحقق بها أن يكون الكسب طيبا الصدق في المعاملة، أن يحرص الشخص في كل معاملاته أن يكون صادقا بينا واضحا، لا يدلس ولا يكذب ولا يغش ولا يخفي ولا يحتال ولا يخبر بخلاف الواقع، سواء كان يتعامل مع مسلم أو مع غير المسلمين. وهذه نقطة مهمة الحقيقة، يعني بعض الناس يظن أنه إذا كان يتعامل مع غير المسلم فماله حلال له، يستطيع أن يغشه أو أن يكذب عليه وله أن يحتال عليه، وهذا في الحقيقة افتراء على الدين. شريعتنا الإسلامية شريعة مبادئ أسس قائمة على الانضباط والالتزام والوضوح والبيان مع المسلمين ومع غير المسلمين، حتى في تعامل المسلم مع الحكومات. الحكومات البعض يظن أنه بإمكانه أن يخفي بعض المعلومات ليتجاوز بعض الرسوم أو بعض الأموال التي يطالب بها ويكذب، وهذا في الحقيقة من الكذب الذي جاءت الشريعة الإسلامية بالمنع منه. لو تأملنا في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وهديه، هديه عليه الصلاة والسلام كله مبني على الصدق والبيان في تعامله مع المسلمين ومع غير المسلمين، حتى إنه تعامله هذا عليه الصلاة والسلام حمل غير المسلمين على الدخول في الإسلام. كان يتعامل مع اليهود مع أنهم الذين كانوا في المدينة يعني غدروا به وخانوا، كما حصل في غزوة بني قريظة وأرادوا أن يقتلوا صلوات الله وسلامه عليه، وحصل منهم خيانات معه عليه الصلاة والسلام، لكن عليه الصلاة والسلام كان في تعامله معهم تعامل الصدق والبيان، ودخل معهم عليه الصلاة والسلام في عقد مشاركة، لم يظلمهم حقهم، دخل معهم في عقد مشاركة، عقد مساقات، كما قال ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم عامل يهود خيبر على زرع خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع، لم يظلمهم في تعاملهم في تعامله معهم في التجارة، بل إنه عليه الصلاة والسلام توفي ودرعه مرهونة عند يهودي على طعام شعير لأهله، مع أنه كان إمام المسلمين والقائد، يعني بإمكانه أن يحصل على هذا المال ولو بالقوة، لكن عليه الصلاة والسلام أراد أن يقرر مبدأ للمسلمين بالصدق والتعامل بالرضا والعدل، ألا يظلم الشخص الذي تتعامل معه. وهذا هو البيع المبرور الذي يكسب به العبد رضا ربه. سئل عليه الصلاة والسلام كما في مسند الإمام أحمد وصحيح ابن حبان عن أطيب الكسب، ما هو أطيب الكسب؟ فقال: عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور. البيع المبرور هو الذي ليس فيه غش، ليس فيه إخفاء المعلومات، ليس فيه تدليس، كله مبني على الصدق. وفي فيما رواه الصحيح شيخان في صحيحين البخاري ومسلم أنه عليه الصلاة والسلام قال: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا إيش وبينا، صدقا في المعاملة وبينا، ما يخفي أي شيء ولا يكذب ولا يدلس، ماذا تكون النتيجة؟ بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. يظن الشخص أنه هو الغالب وأنه هو الفاز وأنه هو اللي يعني كسب في هذه المعاملة، لكن في الحقيقة المآل إلى أي شيء؟ إلى المحق، محق هذا المال. ومن غش أو كذب فهو في الحقيقة على خلاف سيرة وهدي النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال عليه الصلاة والسلام مرة عليه الصلاة والسلام كان يمشي في السوق، فمن هدي عليه الصلاة والسلام أن يتفقد أحوال الناس وأمورهم ومعايشهم ومن ذلك الأسواق، فوجد شخص وعرض صبرة طعام، مجموعة طعام تمر يبيعه أو لم يرد أنه تمر وإنما هو طعام قيل إنه قمح وقيل غير ذلك، فأدخل يده عليه الصلاة والسلام في الطعام حتى ينظر هل فيه غش أو لا، فنالت أصابعه إيش؟ بللا، فيه رطوبة. طبعا هذا يعتبر يعني سيء بالنسبة للطعام أن يكون مبتلا. فقال له عليه الصلاة والسلام: ما هذا يا صاحب الطعام؟ ليش الأعلى نظيف والسفلي مغشوش؟ فقال عليه الصلاة والسلام: أصابته السماء يا رسول الله، يعني ما قصدتنا هذا الأمر، أصابته السماء فقلب حتى يكون، يعني السماء يعني إيش؟ المطر، أصابه المطر، فيقول: أنا ما قصدت أني أفسده لكني قلبته حتى يخفي هذا العيب الذي. فقال عليه الصلاة والسلام: أفلا جعلته فوق الطعام؟ خلت الجزء المبتل يكون هو الأعلى كي يراه الناس. من غش فليس منا، من غش فليس منا. قال ما قال من غش المسلمين، قال من غش، هذا لفظ مطلق كما يقول أهل العلم، سواء غش مسلما أو غش غير مسلم فليس منا، يعني فعله ذلك ليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم ولا من أخلاق المسلمين. الأمر الثاني الذي يتحقق به طيب الكسب: تجنب المعاملات التي فيها إعانة على المعصية. قد تكون المعاملة في نفسها مباحة، لكن الشخص الذي يأخذ هذه المعاملة ينتفع بها في شيء محرم، فلا تجوز المعاملة في هذه الحال لأن فيها إعانة على المعصية. فإن الله سبحانه وتعالى يقول: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ولهذا قال أهل العلم: لا يجوز بيع شخص، بيع مال لشخص يعلم البائع أن المشتري ينتفع به على وجه محرم، لأن في ذلك إعانة على المعصية. وقد جاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: من حبس العنب أيام القطاف حتى يبيعه ممن يتخذه خمرا فقد تقحم النار على بصيرة. مع أنه باع عنب، هذا باع عنب ما باع خمر، لكن هو يعلم أن هذا الشخص اشتراه لأجل أن ينتفع به على وجه محرم فتعرض لهذا الوعيد. قد يقول الشخص: أنا ما باشرت مثل هذا العمل. نقول: وإن لم تباشر هذا العمل إلا أنه قد حصلت المشاركة فيه. ولهذا لعن في الربا كم الملعونون في الربا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، كم شخص، كم واحد؟ ها؟ لا، الخمر اللي عشرة، خمر عشرة، لكن في الربا لعن النبي صلى الله عليه وسلم كم؟ ها؟ أحد يقول ثلاثة، واحد يقول أربعة، وأنا أقول خمسة. أنا أقول خمسة لعنوا، كما في صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، خمسة، وقال: هم سواء. هم سواء يعني في الإثم، آكل الربا الذي يأخذ الزيادة الربوية، الفوائد الربوية، وموكله الذي يدفع الزيادة الربوية، والكاتب والشاهدان. وإنما لعن الكاتب والشاهدان لأنهم ماذا؟ وإن لم يأكلوا أو يؤكلوا إلا أنهم أعانوا على هذه المعصية. الأمر الثالث الذي يتحقق به طيب الكسب: أداء ما أوجب الله تعالى عليك فيه من إخراج الزكاة الواجبة في وقتها وعدم التفريط فيها، والإنفاق في سبيل الله تعالى بهذا المال، لأن المال يتضاعف بالصدقة والإنفاق. ما نقصت صدقة من مال، الصدقة لا تنقص المال وإنما تزيده وتربيه وتنميه. وهذا هو أطيب الكسب وأعظم الربح. يقول أنس بن مالك: اسمعوا لحال الصحابة رضوان الله عليهم، كيف كان هديه، يعني تربية النبي صلى الله عليه وسلم لهم في عدم التردد في يعني هذا الأمر، وسرعة الاستجابة لله وللرسول في ما يأتيهم من أوامر وتوجيهات. يقول أنس بن مالك رضي الله عنه: كان أبو طلحة الأنصاري أكثر الأنصار بالمدينة مالا من نخل، له بساتين، وكان أحب أمواله إليه بيرحاء، عنده بستان يسميه بيرحاء، كانت في مقدمة المسجد، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل إليها فيشرب من ماء عذب فيها طيب، وهي في مقدمة المسجد. فلما نزل قول الله تعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. يعني لا ينال العبد درجة البر الكاملة، أعلى الكمال في البر، حتى ينفق، مو ينفق من أي مال، لا، ينفق مما يحب. الصحابة رضوان الله عليهم تربوا على شيء، ما هو؟ سرعة الاستجابة. وهذا الحقيقة يعني الذي يقرأ في سير الصحابة رضوان الله عليهم يدرك هذا الأمر من قراءة سيرة أي واحد من الصحابة. ابن عمر رضي الله عنهما، اسمعوا يا أحبة، هذا خارج عن الموضوع. ابن عمر سمع قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده، وفي رواية عند رأسه. واحد عنده شيء بيوصي فيه، المفترض أن المسلم ما يبيت ليلتين إلا وقد أوصى. يقول ابن عمر رضي الله عنهما: ما بت ليلة مذ سمعت هذا الحديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ووصيتي مكتوبة عند رأسي. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. أبو طلحة رضي الله عنه ما إن سمع هذا الكلام من النبي صلى الله عليه وسلم حتى جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ما إن سمع هذه الآيات حتى أتى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، اسمعوا ماذا قال: إني سمعت قول الله عز وجل: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وإن أحب أموالي إلي بيرحى، هذا البستان، فخذها يا رسول الله فضعها حيث أراك الله. فقال له عليه الصلاة والسلام: بخ بخ، ذاك مال الرابح، ذاك مال الرابح. يعني هنيئا لك، بخ بخ يعني هنيئا لك، ربحت في هذه التجارة. قال: إني أرى أن تضعها في الأقربين. فجعلها أبو طلحة الأنصاري رضي الله عنه وقفا ينفق منها على الأقربين من أهل بيته والفقراء والمحتاجين من عموم المسلمين. الأمر الرابع الذي يتحقق به طيب الكسب: تجنب الربا والقمار. وهذا الذي الحقيقة نريد أن نفصل فيه في هذه القضية الخطيرة. أيها الأحبة، شريعتنا الإسلامية شريعة سمحة، شريعة عدالة، شريعة رفق، شريعة تيسير على المسلمين. المعاملات المالية الأصل فيها ماذا؟ الإباحة. يعني ما يحتاج إذا طرأ على الناس معاملة بطاقة ائتمان، أسهم، أوراق مالية إلى غيره، ما يحتاج أن ننظر أين الدليل الذي يجيزها، لا، نقول الأصل في المعاملات ماذا؟ الإباحة والحل، لقول الله تعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا. لكن المحرمات في الشريعة محصورة، محصورة في أبواب معينة ذكر أهل العلم أنها ترجع في الأغلب إلى ثلاثة أسباب المحرمات في المعاملات: إما أن تكون من الربا، أو تكون من الغرر، يعني في جهالة في المعاملة، نوع من القمار، أو تكون بسبب الظلم، إن أحد المتعاملين يظلم الآخر بغش أو تدليس أو كذب ونحو ذلك. فإذا خلت المعاملة من هذه الأسباب الثلاثة فتكون مباحة. طبعا أخطر هذه الأسباب الثلاثة هو الربا، وهو أدقها، ويحتاج المسلمين أن يعرف ما هي المعاملة التي تكون فيها ربا وما هي المعاملة التي تخلو من الربا، لأن الفرق ما يعني في هذه المسائل دقيق جدا. حتى كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه لا يسمح للتاجر، أي تاجر، أن يدخل في التجارة، ينزل في السوق ويبيع بضاعته حتى يختبره، يسأل أسئلة في الربا حتى لا يفسد عن المسلمين أسواقهم. وكان علي رضي الله عنه يقول: من اتجر في سوقنا قبل أن يتفقه، قبل أن يعرف معاملات التي فيها الربا والتي ليس فيها ربا، قال: من اتجر في سوقنا قبل أن يتفقه فقد ارتطم بالربا، ثم ارتطم ثم ارتطم. المعاملة ترد عليه بشكل مستمر، قد لا يفرق فيها ما بين الحلال والحرام. وهذه المسألة ليست بالأمر الهين. الربا ورد في من تعامل معه الوعيد الشديد، حتى أعلن الله تعالى الحرب على من تعامل معه. يقول سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. يقول ابن عباس رضي الله عنهما: يقال لآكل الربا يوم القيامة: خذ سلاحك واستعد للحرب مع الله، وما لأحد بالله من طاقة. نسأل الله السلامة. وأخبر الله تعالى أن المرابي يقوم من قبره يوم القيامة كالمجنون الذي يخنق، الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. يقول ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير هذه الآية: يقوم آكل الربا يوم القيامة من قبره مجنون مصروعا يخنق كالمصروع الذي فيه مس من الشيطان. فالوعيد الشديد قد جاء في من تعامل بهذه المعاملة، ولهذا كان حريا على المسلم أن يحذر من التعامل المشتمل على الربا، لا سيما فيما يتعلق بالتعامل البنكي أو ما يتعلق بالاستثمارات ونحوها. وهنا أقول المسلم المسلم سواء في هذه البلدان أو في غيرها هو بحاجة في تعاملاته إلى نوعين من التعاملات. قد يحتاج لتمويل أموال، قروض، جهة تموله، أو يحتاج الشيء الثاني إلى إيش؟ استثمار، يكون عنده فلوس ويريد أنه يستثمر. يعني لا يخلو الأمر من أحد جانبين، إما جانب تمويل وإما جانب استثمار، إما أنه يحتاج الفلوس أو عنده فلوس ويريد أن يستثمرها. فهناك ضوابط شرعية لهذين الأمرين. وأنا أقول الحقيقة من نعم الله تعالى علينا في هذه الأزمنة أنه ظهور المؤسسات المالية الإسلامية، بنوك إسلامية الآن أصبحت تفرض نفسها وبقوة الآن في العالم كله، ليس على مستوى العالم الإسلامي فحسب بل على مستوى العالم كله. ولدينا إحصائيات الحقيقة، عندنا مراكز أبحاث ودراسات تتابع هذا النمو الذي حصل في المصرفية الإسلامية، لا سيما بعد ما حصلت الأزمة المالية. كان من الأشياء التي لفتت أنظار كثير من الخبراء والاقتصاديين أن البنوك الإسلامية كانت من أقل البنوك تأثرا بهذه الأزمة، فهذا جعلهم يعقدون ندوات ومؤتمرات. أنا شاركت في عدد من هذه المؤتمرات في لندن، وعقد أيضا في ماليزيا، عقد أيضا في حتى يعني وزراء الخزانة ورؤساء البنوك المركزية كان لهم عدة ملتقيات لمحاولة معرفة الأسباب ولماذا بعض البنوك تأثرت وبعضها لم تتأثر. يعني لاحظت الأزمة المالية التي حصلت يعني خلال يسمونها أزمة سبتمبر 2008، يعني هي بدايتها كانت في تلك الأزمة، كان من أهم أسبابها يعني مما لا يشك فيه أي أحد ولا ينازع فيه أي أحد الربا المضاعف. الربا المضاعف، كانت البنوك تعطي قروض لعامة الناس لشراء المساكن. هي بدأت في ما يسمى بأزمة الرهن العقاري، أزمة الرهن العقاري كانت تقدم تضخ الأموال كقروض لعامة الناس لأجل تمويل شراء المساكن، وتحسب على هذه القروض فوائد. تراكمت هذه الديون بشكل مذهل وكبير خلال تقريبا 10 سنوات من عام 95 إلى عام 2005، يعني تضاعف أرقام المديونيات بشكل كبير. وكانت هذه القروض في السنوات الأولى بفوائد مخفضة حتى تغري الناس في الدخول في هذه القروض، ثم بعد عدة سنوات تبدأ هذه القروض تتراكم وتزيد وأسعار الفائدة ارتفعت، أسعار الفائدة الربوية، ثم عجز هؤلاء المدينون عن سداد هذه الديون. فماذا حصل؟ البنوك، كانت هذه البنوك التي أقرضت، لاحظوا ما اقتصر الأمر على أنها قدمت القروض وحسبت الفوائد والربا، لا، البنك المقرض يبيع هذا الدين القرض، يبيعه لبنك آخر، بنوك أخرى تشتري هذه القروض، تشتريها التي على الناس، ويطلع البنك الأول. فالبنك الثاني الآن أصبح هو المالك، ثم هذا ينشئ عليه عقود تسمى عقود المشتقات المالية، يمكن سمعتم عنها، الأوبشنز والفيوتشرز المستقبلية وغيرها. هذه أصبحت تتضاخم معها الأموال بشكل كبير عن طريق بيع سلع وبيع هذه القروض، وهي في الحقيقة شيء غير مملوك للبائع، وإنما يرفع بها درجة الربحية ويرفع بها معدل المال الذي يبيعه من رهن قليل، يعني نسبة قليلة يملكها، ويبيع يضاعف المال أضعاف كثيرة، يعني يعني ربما يكون المال الذي يبيعه يزيد 90% عن أصل المال الذي يملكه. هذا الذي يسمى البيع القصير الشورت سيل، أو البيع على الهامش، يبيع شيء وهو لا يملكه. يملك مثلا شيء قيمته 10 مليون، يبيع ما قيمته 100 مليون، ويجعل 10 مليون ضمانا لذلك المال. لاحظوا هذه المعاملات كلها مبنية على أمور نبينا محمد صلى الله عليه وسلم حرمها قبل أكثر من 14 قرنا. أول ما حصلت أنا كنت أتابع الأزمة المالية، أول ما حصلت الأزمة المالية كان ذلك في رمضان ليس الماضي الذي قبله، اتخذت الإدارة الأمريكية قرار سريع. أول قرار اتخذوه لما بدأت البنوك تنهار، منعوا ما يسمى بالبيع القصير، البيع على الهامش هذا. قلت سبحان الله، أنا كان عندي برنامج تلفزيوني في إحدى القنوات، قناة سي إم بي سي، قلت سبحان الله، ترى هذا الإجراء الذي اتخذتموه الآن اتخذ من قبل الإدارة الأمريكية، هذا حنا يعني أخبرنا عنه محمد صلى الله عليه وسلم قبل أكثر من 14 قرنا بقوله لا تبع ما ليس عندك. هذا أصل عندنا في الشريعة، لا يمكن، لا يجوز أن الشخص يبيع شيء ما ليس عنده. هم اتخذوا هذا القرار مباشرة أول ما حصلت الأزمة، اكتشفوا هذا الخلل والخطأ الذي في الأسواق. أنا أذكر يعني كنا في أحد المؤتمرات في إيطاليا، كان المؤتمر حول هذه القضية أسباب الأزمة المالية، فطرح عدد من المسلمين، عدد من الخبراء الاقتصاديين المسلمين عن هذه القضية، وكيف أن الشريعة الإسلامية تمنع هذه تمنع المجازفة في الأموال، تمنع بيع ما ليس عندك، تمنع الربا المضاعف، تمنع الفائدة الربوية. فكان أحد الاقتصاديين المشهورين هناك قال سبحان الله هذا كله قاله نبيكم محمد؟ قلنا نعم، قاله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. قال أحد الأخوة، قال هل يعني أنا أريد أن أكافئه، كيف أستطيع أن أكافئه مثل هذا الكلام ذا؟ يقول الكلام ذا ما يصدر من أي شخص، شخص. قلنا حنا إذا يعني قال أحد الحضور أحد المشايخ، قال حنا إذا يعني نعظم نهدي للنبينا عليه الصلاة والسلام الصلاة، فنقول اللهم صلي وسلم على رسول الله. قال تأذنون لي أقول هذه العبارة؟ نعم. فقال هذه العبارة، قلنا نعم قل هذه، فقال صلى الله اللهم صلي وسلم على محمد. يقول بالفعل هذا الكلام هذا الذي تحتاج إليه الأسواق حتى تنضبط في تعاملاتها. فقل أيها الإخوة، الآن هناك معاملات كثيرة في الأسواق. لو جينا إلى قضية مثل التمويل الآن، القروض البنكية، القرض المباشر من البنك هذا لا شك أنه ربا محرم بنص الكتاب والسنة. هناك بدائل كثيرة تستطيع الجارية المسلمة أن تقوم بها لخدمة نفسها، ولا بد أن يعنى المسلمون بمثل هذه القضايا. أنا أتعجب مثلا بنوك غربية تفتح نوافذ إسلامية وتقدم منتجات إسلامية في بلاد المسلمين، بينما الجارية المسلمة عندها ما تظفر بمثل هذه الأعمال. يعني كثير من البنوك الألمانية والبنوك السويسرية والبريطانية لها أعمال كثيرة متوافقة مع الشريعة، تنشئ وحدات متكاملة للخدمات المصرفية الإسلامية وتكون منضبطة بالضوابط الشرعية. والمسلمون أيضا ممكن، المسلمون هنا في بلاد الغرب بإمكانهم يستفيدوا من هذه المزايا. فمثلا بدلا من الحصول على القروض الربوية، ممكن شراء المساكن مثلا خلال الإجارة المنتهية بالتمليك، وهذا أجيز من مجمع الفقه الإسلامي وصدرت له ضوابط. بدلا من التمويل الربوي بالقرض، من الممكن عن طريق المرابحة، يسمى بيع المرابحة للآمر بالشراء، أن البنك يشتري البيت أو العقار ثم يبيعه على العميل. وهذا الحقيقة كما أنه متوافق مع الشريعة، أيضا هم الآن أدركوا أهميته، أنه بالفعل أن البنك لا يمول قروض نقود ليس لها سلع أو عقارات تكون أساسا لها، فحتى تضبط التعامل ما تتضخم النقود كما حصل عندهم في المشتقات المالية وغير ذلك، لا بد أن تكون مرتبطة بتمويل سلعي، بتمويل عقاري، أن تكون مرتبطة بمساكن ونحو ذلك، بحيث أن الأموال لا تتضاعف إلا بمقدار ما يكون هناك من سلع. وهذه من أهم الفوائد التي يبنى والثمار التي هي من بناء الاقتصاد الإسلامي. الاقتصاد الإسلامي في نظرية وقاعدة مؤصلة، إن النقد لا يولد النقد. ما يمكن مثلا 100 يورو يجي منها 105 بدون عمل، لا. يعني الشريعة تقول حتى تربح من 100 ماذا عليك؟ عليك أن تقلبها، حولها إلى سلعة، حولها إلى بيت، حولها إلى سيارة، حولها إلى متاع، حولها إلى أثاث، ثم بعها واربح. أما أنك تربح من نقود لا، هذا معناه أول ما تكون يعني في النظرية الرأسمالية، البنوك الرأسمالية عندهم نظرية أنه المئة لابد حتى تدفع التضخم أنها تصبح 100 أو 200 أو 300 مع مرور الزمن تلقائيا، يقول لابد أنك تأخذ عليها فوائد. هذا في الحقيقة هو أهم أسباب التضخم، وهو الذي يؤدي إلى مثل هذه الكوارث والأزمات المالية التي حصلت في الأسواق خلال الفترة الماضية. لكن نحن في الشريعة الإسلامية يقول عندنا مبدأ وأساس أن المال لا يولد المال، حتى تربح من المال وحتى تنميه حوله إلى سلعة منتجة تكون في السوق. فأقول بالنسبة للتمويل، الحصول على تمويل من بنوك أو غيرها، الوسائل المتاحة هي مثل ما قلت التأجير المنتهي بالتمليك، هناك المرابحة للآمر بالشراء، هناك عقد الاستصناع وهو مطبق أيضا في عدد من البنوك الغربية، مطبق في عدد من البنوك الغربية، وأنا لي متابع وإشراف لعدد من هذه الأعمال. في جانب الاستثمار، الشخص الذي يريد أن ينمي ماله ويستثمره، هناك أيضا وسائل متاحة ومتعددة. الأسهم من حيث الأصل جائزة، لكن تتجنب المتاجرة في الأسهم ذات النشاط المحرم. هناك الآن شركات استثمار كثيرة جدا على مستوى العالم، يعني من شرق الأرض إلى غربها، حتى في اليابان، حتى في اليابان يعني البنك المركزي الياباني طلب من مجموعة من خبراء المسلمين أن يسهموا معه في وضع قاعدة استثمار إسلامية. كيف ممكن توجه الشركات إلى أن تكون استثماراتها إسلامية؟ لأنهم وجدوا، ليست القضية، وجدوا أن هذا الحقيقة مبادئ لا تخص المسلمين فقط، ليست فوائدها على المسلمين فقط، هي مبادئ. عندما نقول اقتصاد إسلامي لا يعني أنه خاص بالمسلمين، حتى غير المسلمين يستفيدون من هذه الفوائد. يعني البنك المركزي الياباني وضع له مستشارين شرعيين من المسلمين، البنك المركزي الأمريكي سمعتوا أيضا عن الخطوات التي اتخذها في هذا المجال. فهناك الآن شركات استثمار إسلامية تعنى باستثمار الأموال في أوراق مالية من أسهم ونحو ذلك من خلال الاستثمار المتوافق مع الشريعة الإسلامية. كانت الأسواق إلى فترة قريبة ما تعرف إلا شيء اسمه السندات، السندات هذه أو البونز هذه قروض ربوية، عبارة عن قروض ربوية. جاء البديل الإسلامي في الصكوك، كلمة صكوك يمكن جديدة عليكم، لكن هي الآن أصبحت تكتسح سوق السندات، وبالفعل أثبتت وجودها. يعني خلال الصكوك ما ظهرت إلا من تقريبا 7 أو 8 سنوات، الآن قيمة الصكوك المتداولة الموجودة في الأسواق المالية على مستوى العالم تزيد عن 300 مليار دولار، يعني رقم كبير ونمو سريع جدا، لأنهم بالفعل وجدوا أنها تحقق الكثير من المكاسب. مع الأسف أن كثير من المسلمين يجهل هذه المعاملات المباحة المتاحة له التي فيها الخير الكثير، وتجده يتقحم معاملات مليئة بالربا والغرر وأكل المال بالباطل. ما عليك إلا أن تتحرى أن تنظر إلى شركة استثمار، مثل ما أقول لكم، يعني أنا أعرف شركات استثمار كثيرة الآن ولله الحمد متاحة، وكل القوانين، يعني فرنسا يعني كان العدد من المستشارين الشرعيين، أنا كنت أتابع معهم، جلسوا مع البرلمان، يعني مع مندوبين من البرلمان الفرنسي، يمكن سمعتوا عن هذا الأمر، لأجل تعديل دولة فرنسا عدلت قانون المصرفية، عند القانون المصرفي، لأجل أن يتوافق مع الضوابط الشرعية الجديدة، لأنهم بالفعل أدركوا أنه بالإمكان أخذ هذه الضوابط والإفادة منها، لأنه ظهر لهم عيانا بيانا في الأزمة المالية أن المصارف وشركات الاستثمار الإسلامية كانت أقل تلك الشركات تأثرا بهذه الأزمة. والآن أصبحت يعني هذه القضية تشغل هموم كثير من الدول، ولا تختص بالدول الإسلامية فحسب. أنا لا أريد أن أستأثر بالحديث وحدي، فحتى أفتح المجال لأسئلة الإخوة ومداخلاتهم فيما تبقى من الوقت. أسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، وأن يجعل ما سمعناه وتعلمناه حجة لنا لا علينا، وأن يجعل جميع أموالنا طيبة ومكاسبنا حلالا، وأن يجعلنا ممن يتحقق فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. اللهم اجعلنا من الطيبين. المنتثرين لأمرك، المستجيبين لندائك، المنتهين عن نواهيك، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
جزا الله الشيخ الفاضل على هذه المحاضرة الأكاديمية المفصلة القيمة المليئة بالخبرات العالية، والتي عالجت محاورها كثيرا من المسائل في من الأمور في المسائل المالية. وسمعنا عن هدي الكتاب والسنة وموقف أبي بكر من المال وحرصه على الكسب الطيب، وسمعنا كذلك عن فائدة الكسب الطيب وكيف السبيل إلى أن يكون الكسب طيبا، وغيرها من الوقائع المالية الجديرة بالتأمل والتطبيق. جعلها الله في ميزان حسناته، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، وجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أيها الإخوة الكرام، قد وردت إلينا سيل من الأسئلة بعرضها على الشيخ الفاضل، وسنعمل بذلك وسنقوم بذلك حسب تسلسل وصولها على الطاولة. فإذا حال وقت دون إتمام عرضها على الشيخ فنرجو منكم المعذرة، فربما تسمعون أجوبتها في اللقاءات القادمة. أولا، السؤال الأول كان من الأخ الذي قال: أنا أعمل سائق تاكسي وأحمل الركاب من بعض البارات الخمارات، فماذا يكون المال الذي أحصل بهذه الطريقة من هؤلاء الناس السكرانين؟ فهل المال الذي أكسب بهذه الطريقة وآكل منه وأشرب منه حلال علي أم حرام؟
كما سبق أن ذكرنا في المحاضرة أنه لا يجوز للمسلم أن يتعامل بمعاملة فيها إعانة على المعصية، فكون سائق التاكسي يحمل الشخص إلى البار أو ينقله منه أو إليه فهذا من الإعانة على المعصية، فيجب على المسلم ألا يعمل ذلك. لكن لو كانت وظيفة الشخص تلزمه بمثل هذا الأمر فنقول عليه أن يبحث عن وظيفة يتخلص فيها من هذا الكسب الخبيث. إذا كان قد تورط في هذا الأمر فنقول مع بقائه، يعني لازم أن يترك هذه الوظيفة، وإنما يبحث عن وظيفة خالية من هذه المعاملة المحرمة ويجتهد في ذلك، فمتى ما وجد وظيفة خالية من هذا الأمر فإنه يدعها وينتقل إلى شيء ليس فيه هذه الشبهة. نعم.
سؤال آخر شيخ يقول: أتعامل مع الناس بصدق في البيع والشراء، ولكن بعض الناس يحلفون ويظنون أنني أكذب في البيع فيقولون اشتريته بكذا وكذا، فما حكم هذا البيع؟ ربما يعني الحلف بالبيع.
أي نعم.
إلى آخر ذلك.
الحلف بالبيع إذا كان الشخص يحلف وهو صادق فلا إشكال في ذلك، يجوز أن يحلف، لكن لا يكثر من هذا الحلف، لا يكثر من هذا الحلف حتى لا يعني لا يكون في ذلك امتهان للحلف، لقول الله تعالى: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم. لكن الخطر والحذر الشديد من الحذف من الحلف بالله تعالى كاذبا، فهذه هي اليمين الغموس التي يقتطع بها المسلم مال امرئ غيره، فهذه التي توعد النبي صلى الله عليه وسلم من فعلها بقوله: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، وذكر منها من فعل ذلك أن يحلف بالله تعالى كاذبا يقول: أخذت هذه السلعة بكذا، والله لقد أخذت هذه السلعة بكذا، وهو في الحقيقة قد أخذها بأقل من ذلك. هذا في الحقيقة هو لا يقتطع مال أخيه، وإنما يقتطع من لحمه ومن حسناته، من حسناته هو، من حسنات الكاذب. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من اقتطع شبرا من الأرض، لو شبر واحد فقط يقتطع الشخص بغير حق، طوقه يوم القيامة من 70 أراضين. هذا إذا كان في الأرض، فكيف إذا كان أيضا في غيرها؟ نعم.
في واحد الأخ يقول: جزاكم الله شيخنا الفاضل، السؤال: نحن موجودون في هذا البلد وفي معسكرات اللاجئين، ناس يعني لجأوا إلى هنا، ويؤتى بنا لحوم لا نعرف مصدرها، ولكنها نعرف أنها من دجاج أو غيره، فما يكون حكم هذه اللحم؟ بسيط يعني.
يعني مسألة اللحوم، يعني أعرف من القضايا التي تعني الجالية المسلمة دائما، هذا من أهم الأسئلة التي تطرح، وربما يكون الأخ السائل هذا طرح مرة العاشرة، كل ضيف يأتي بالمشايخ يطرح عليه مثل هذا السؤال. أنا في الحقيقة أقمت في الولايات المتحدة 4 سنوات، وكان أي محاضرة ألقيها أو درس يأتي مثل هذا السؤال دائما. فالقضية الخلاف فيها معروف، وكلام أهل العلم في هذه المسألة معروف. والذي أراه أن هذه الذبائح هي ذبائح أهل الكتاب، ويشملها قول الله تعالى: اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. لكن إذا أراد المسلم أن يتورع ويخرج من شبهة في هذا الأمر ويأكل من ذبائح المسلمين أو الذبائح التي يتأكد أنها ذبحت على الطريقة الشرعية، فلا شك أن هذا هو الأورع والأفضل. لكن إذا كان الشخص يقول: أنا لا يأتيني مثل هذا الأخ الذي يقول في المعسكرات اللاجئين، يقول لا يأتيني إلا مثل هذا اللحم، فمثل هذا إن شاء الله مما يغتفر. لكن تأتي القضية الأهم الحقيقة التي أود أن أؤكد عليها، وهي أن بعض المسلمين هداه الله تعالى يجعل من الخلاف في بعض القضايا التي هي اجتهاد، يجعل منها سببا للفرقة والنزاع، وهذا من أخطر الأشياء. يعني قضية اجتهادية، تأتيك مسألة الأهلة في رمضان، دخول شهر رمضان، تأتي مثل هذه القضية، تأتي بعض القضايا في صلاة الجمعة، في صلاة الجماعة وغير ذلك، ويضخم الخلاف في مسألة من المسائل وتكون سببا للمنازعة والفرقة. وفي الحقيقة هذا ليس من الإسلام في شيء مثل هذا الأمر. النبي صلى الله عليه وسلم أصل فينا قضية، وهي أن الأمر ما دام مبنيا على اجتهاد ونظر وتحري وليس مبنيا على هوى واتباع للنفس، فهذا مما يغتفر للمرء بل يثاب عليه. يقول عليه الصلاة والسلام: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. هذا في كل القضايا، قضايا مالية، قضايا اللحوم، قضايا العبادات، قضايا الصلاة، قضايا رمضان إلى غير ذلك. يعني ينبغي أن نربي أنفسنا ونؤصل فينا مبدأ الخلاف المحمود، وأن الاجتهاد المبني عن يعني اتباع لقول عالم ممن يؤخذ بعلمه، أن مثل هذا لا ينبغي أن يكون سببا للفرقة والنزاع. الصحابة رضوان الله عليهم اختلفوا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم في قضية إيش؟ بني قريظة. بعضهم صلى العصر في الطريق، وبعضهم صلى العصر لما وصل. لم يعنف النبي صلى الله عليه وسلم أي من الفريقين، وأيدهم في ذلك حتى يربي الأمة على مسألة الاجتماع والوحدة وعدم الفرقة والنزاع بسبب مثل هذه الاجتهادات الفقهية. ولذلك عثمان بن مسعود رضي الله عنه لما أتم عثمان بن عفان الصلاة بمنى، النبي صلى الله عليه وسلم قصر بمنى، وأبو بكر وعمر كلهم قصروا بمنى لما صلوا بمنى، عثمان رضي الله عنه أتم الصلاة لاجتهاد منه رضي الله عنه. ابن مسعود يرى القصر، قصر الصلاة، لكنه صلى خلفه وأتم الصلاة. فقيل له: ما حملك على ذلك يا أبا عبد الرحمن تتم الصلاة؟ فقال: الخلاف شر. يعرف أن موافقة الجماعة هي المبدأ الذي يعني قررته هذه الشريعة، ورب النبي صلى الله عليه وسلم عليه أصحابه. الإمام مالك رحمه الله، إمام دار الهجرة، لما قيل له: نصلي خلف أناس ربما سجدوا للسهو قبل السلام في موضع يرى فيه الإمام مالك أن السهو بعد السلام أو على العكس من ذلك، فقال رحمه الله تعالى: اتبعهم فإن الخلاف شر. هذا الحقيقة، هذا هو الفقه بعينه، هذا هو الفقه بعينه، ألا تكون مثل هذه القضايا الاجتهادية سببا لفرقة المسلمين ونزاعهم وتفرقهم. نعم،
سنعود الأولوية بالنسبة للأسئلة التي تتعلق بالموضوع. إذن في أسائل يقول: ما حكم الضرائب في الإسلام؟ ما حكم تأمين الجنائز في الأبناء؟ مثلا إن واحد يؤمن على عندما يموت مثلا، نعم، يدفنوه، أو والضرائب بصفة عامة.
نعم، الضرائب يعني ليس لها حكم واحد، هي تختلف بحسب الغرض منها وبحسب ما تصرف له في طريقة احتسابها. فكونها تؤخذ لأجل صرفها في شيء من مصلحة الناس، ولا تكون يعني لأجل إعانة على شيء محرم أو أشياء فيها إعانة لبذل محرم، فإذا خلت من هذه المحاذير فهي جائزة. إذا كانت ستصرف مثلا على تعليم الناس أو على الصحة أو على الطرقات أو غير ذلك، فمثل هذه جائزة وليس لها حكم خاص بها. لكن إذا كنا نعرف أنها تصرف في أشياء محرمة فهنا تكون محرمة. فيما يتعلق بالتأمين، التأمين على نوعين، في تأمين يسمى تأمين تجاري وفي تأمين تعاوني. إلى وقت قريب ما كانت الأسواق تعرف إلا التأمين التجاري، التأمين القائم على التبادل المخاطر، تبادل المخاطر ما بين شركة التأمين وحملة الوثائق. شركة التأمين تأخذ هذه الوثائق، تأخذ الأموال من حملة الوثائق المؤمنين وتلتزم بتعويضهم في حال وقوع الضرر، حادث سيارة مثلا، هذا في التأمين على المركبات، أو تأمين طبي في حال العلاج، أو تأمين على الجنازة، أو تأمين على الحياة، أو غير ذلك من أنواع التأمين. وفي الحقيقة يعني كانت فتاوى صادرة من علماء المسلمين في أول الأمر بتحريم التأمين، لأنه لم يكن يعرف من التأمين إلا هذا النوع، حتى ظهر ما يعرف بالتأمين التعاوني، بالتأمين التعاوني. وسبحان الله، يعني الأزمة المالية التي حصلت كان فيها دروس عظيمة الحقيقة. لما يعني لو أردنا أن نستقصي هذه الدروس، هي آية من آيات الله تعالى في أنها جلت يعني التعامل، كيف أثر التعامل المبني على الربا والمقامرة والغرر وأكل المال بالباطل وبيع الإنسان ما ليس عنده، كيف يكون مآله، وكيف يكون التعامل المنضبط بالضوابط الشرعية التي جاء بها من هو أدرى بمصالح العباد ومعاملاتهم، رب البشرية سبحانه وتعالى، كيف يكون أثرها في ضبط الأسواق. كان من أكبر الشركات التي انهارت في الأزمة المالية أكبر شركة تأمين تجاري في العالم، GIA، هذه أكبر شركة تأمين تجاري في العالم، وانهارت معها كثير من شركات التأمين التجاري الأمريكية. السوق الكندية في كندا معظمها قائم على التأمين التعاوني، معظمها قائم على، لم يتأثر منها إلا النادر، قليل منها الذي تأثر. التأمين التعاوني ليس تأمينا مبنيا على تبادل المخاطر، هو تأمين قائم على التعاون، إنشاء صندوق، شركة التأمين تنشئ صندوق تجمع فيه الأقساط التي تدفع من حملة الوثائق وتصرف عليهم في التعويضات، تعويضات على المركبات مثلا في التأمين على الحوادث، تعويضات العلاج في التأمين الطبي، تأمين على تعويض في حال الوفاة في التأمين على الحياة، كل هذا جائز. فأنا أقول للأخ السائل، إذا كان التأمين الذي ستحصل عليه هو من التأمين التعاوني وهو متاح الآن في يعني أكثر الشركات التأمين التعاوني الآن الموجودة في العالم، انطلقت من أوروبا بدأت تنشئها، يعني العام الماضي أنشئت 3 شركات في بريطانيا، 3 شركات تأمين تعاوني، رأس مال كل واحدة منها لا يقل عن 3 مليار دولار كرأس مال، هذا وليس الوعاء التأميني فقط، يعني الوعاء التأميني أضخم من هذا بكثير. فبدأت تنتشر بشكل كبير الآن، وبالإمكان التأمين التعاوني من خلال هذه الشركات، ويمكن الحصول على قائمة هذه الشركات يعني الموجودة، سواء شركات الاستثمار، شركات التأمين، شركات التمويل وغيرها، يمكن الدخول إلى موقع الهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، هذه على مستوى العالم تعتبر يعني المؤسسة أو الجهة التي تعنى بربط كل الشركات المالية في العالم، شركات تأمين، شركات استثمار، بنوك، من خلال هذه الجهة. نعم،
يعني إذا سلمنا أن التأمين لا بأس به بشرح وبتفصيل الذي تفضلت به سيادتك، ولكنه يقول هناك أحد، أنا في التأمين ولكنني عندما أعالج في مكان ما أو في مستشفى أسترجع بعض الأموال حسب القوانين الموجودة في
ممكن يسترجعها، ما في مانع،
مش مشكلة.
لا، لو لم يجد الشخص التأمين التعاوني، ما كان متاح في بلده تأمين تعاوني وهو محتاج للدخول في التأمين التجاري، فالذي يظهر والله أعلم هو جواز الدخول فيه للحاجة، بقدر الحاجة، يحتاج إلى التأمين على العلاج مثلا، يحتاج أن يؤمن تأمينا طبيا، تأمين على المركبة، تأمين يسمى ضد المسؤولية أو ضد الغير، يأخذ من التأمين بقدر احتياجه ولا يتوسع في ذلك. هذا إذا لم يكن متاح، أحيانا يكون الشخص في بلد ليس فيها تأمين تعاوني، فنقول التأمين التجاري في هذه الحال قد يكون من الحاجيات التي يحتاج إليها المسلم، فلا مانع من أن يأخذ بقدر احتياجه، مما بالفعل يعني يغلب على ظنه أنه محتاج لمثل هذا النوع من التأمين. لماذا نقول أنه يجوز للحاجة؟ لأن التأمين محرم، لا لأنه ربا، وإنما لما فيه من الغرر، فيه من الغرر. معنى كلمة غرر يعني الجهالة، شخص يدفع أقساط التأمين لا يعرف مقدار ما سيأتيه من شركة التأمين، ممكن يدفع أقساط مثلا 1000 يورو فرضا في السنة، يحصل على السيارة مثلا حادث تعوض شركة التأمين 5000 مثلا، ممكن أن تمر السنة بدون ما يحصل أي حادث، فهو عقد مبني على إيش؟ المخاطرة، غنم وغرم، ما بين غنم وغرم، وهذا هو معنى الغرر في الشريعة. وعقود الغرر كما ذكر جمع من أهل العلم منهم شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره، يرخص بها للحاجة بخلاف الربا الذي لا يباح إلا عند الضرورة. وفرق ما بين الحاجة والضرورة، الضرورة أن الشخص يخشى على نفسه من الهلاك، هذه الضرورات تبيح المحظورات، لكن هناك ما هو أقل من الضرورة وهو الحاجة، وهو أن يلحق الإنسان حرج ومشقة إن لم يفعل ذلك الشيء. فنقول التأمين لكونه من الغرر يباح عند الحاجة، إذا لحق المسلم مشقة أو حرج فيباح له أن يؤمن إذا لم يجد تأمينا تعاونيا، أن يؤمن تأمينا تجاريا بقدر ما يحتاج. ومن ذلك التأمين الطبي، التأمين عن المركبة، التأمين الذي يحصل عليه الموظف من قبل الشركة التي يعمل بها، هذا أيضا لأنه جاء تبعا للعقد وليس بعقد مستقل، فهذا له أن يستفيد من خدمات التأمين هذا اللي يسمى التأمين الادخاري أو التأمين الاستثماري. نعم
شيخ، يقول واحد، بعض الناس يقولون أن الربح من التجارة مثلا أو غيرها محدد إلى ثلث، يعني يجب أن لا يغالي التاجر في أرباحه، فلا هذا صحيح؟
لا، هذا ليس صحيح، ليس هناك دليل شرعي على تحديد الربح بنسبة معينة، وإنما يرجع في ذلك إلى العرف، إلى عرف التجار، وهذا من عدل الشريعة الإسلامية أنها لم تضع نسبة معينة للربح تلزم التجار بها، لأن هذا يختلف باختلاف الأسواق، يختلف باختلاف السلع، يختلف باختلاف المواسم، أحيانا الموسم يكون الطلب فيه أعلى فالربح يكون ربما أكثر من ذلك. يعني مثلا شخص اشترى حلويات، مثلا صاحب بقالة مثلا أو تموينات، اشترى حلويات مثلا الحلاوة الوحدة مثلا بربع يورو وراد يبيعها بنصف يورو، ما نقول لك كم نسبة الربح هنا؟ ها؟ 100% نسبة الربح 100%. الآن ما نقول إنك تجاوزت الربح الواجب شرعا، وإنما يرجع في ذلك إلى الأسعار. ولهذا الصحابة رضوان الله عليهم كما جاء في مسند الإمام أحمد وعند أهل السنن يقول أنس رضي الله عنه غلى السعر بالمدينة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ارتفعت الأسعار ولا ترتفع، فقالوا يا رسول الله سعر لنا، اجعل أسعار تلزم بها التجار، فقال عليه الصلاة والسلام إن الله هو المسعر القابض الباسط، وإني لأرجو أن ألقى الله تعالى وليس أحد منكم يطلبني بمظلمة في دم ولا مال. يعني أن التسعير وإلزام التجار بسعر معين هذا يعد نوعا من الظلم، لأن هذه الأسواق والحقيقة يعني مثل هذه القضايا كنا نتكلم مرة في إحدى المؤتمرات عن ضوابط الاستثمار في الشريعة الإسلامية، تحريم الربا، تحريم الغرر، تحريم بيع الإنسان ما لا يملك، تحريم بيع الديون، تحريم التسعير، الحكومة ما تتدخل في التسعير، انبهروا بالفعل. يعني يقولون مثل هذه الأشياء نظريات يقوم تدرس الآن بالفعل، يعني مثل قضية أن السوق يرجع فيه للعرض والطلب حسب سوق العرض والطلب، لا يتدخل، لأنه إذا بدأ يتدخل الجهة المنظمة وبدأت تضع سعر وترفع وتحد وهكذا، هذا يؤثر على ميزان السوق. نعم.
واحد يقول إنني أمرت أو أخذت عملا يستغرق ساعتين، وعلى هذا الأساس استحقت الراتب، ولكنني أنجزت هذا العمل في ساعة واحدة وأخذت 100،
ما شاء الله،
هذه 100 حلال؟
نعم، هذه حلال ورزق طيب، يعني ليس الأمر مرتبطا بالساعات وإنما هو مرتبط بالإنجاز، ومثل هذا الإبداع والبراعة ما شاء الله، هذا وين الأخ هذا، نحتاجه في أشياء كثير.
سؤال يعني ربما لم يسمع هذا الأخ، يقول الكسب من 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 الصيارفة الذي يحول الأموال كان في السعودية وغيرها، الصيرفي،
نعم،
هل هذا الصرف الاكتساب من ذلك تحويل عملة إلى عملة هل هو حلال؟
نعم، الكسب من الصرف جائز أيضا، يعني كون أنه يحول مثلا نقود من الدولار من اليورو مثلا إلى الريال مثلا أو إلى الجنيه المصري أو غير ذلك مثلا، هذا جائز بشرط أن يتحقق التقابض. والتقابض في مثل هذا الأمر لا يعني تسلم النقود يدا بيد يعني أو باليد الآن، لأن القبض كما ذكر أهل العلم يرجع فيه إلى العرف. فإذا كان هناك قيود محاسبية، مؤسسة ستسجل أو وكيل له في البلد الذي سيحول إليه يسجل هذا المبلغ ويسلمه لذلك الشخص اللي في الطرف الآخر ممكن يستلمه في أي وقت حالا، فهذا يعد قبضا، يعني لا يلزم أن يكون قبضا باليد، وإنما يختلف ذلك بحسب نوع المال الذي يقبضه. وكما قلت إذا كان هناك شخص مستعدا يسلم في الحال وسجلت قيود محاسبية بهذا الأمر فهذا يعد قبضا، لأن هذا يعد في العرف من القبض الحكمي.
أظن أن فضيلتكم قد تفضلتم بالإجابة عن هذا السؤال واحد، ولكن نوع من الإعانة على الباطل أو على الحرام. جزاكم الله خيرا. تاجر يبيع النعناع لبعض المقاهي مع العلم أنهم يستعملون هذا العشب في الخمر.
هو في الحقيقة إذا كان يبيعه لمقهى ويعرف أنه استخدامه في الأصل للمقهى، يعني الأغلب في تجارته لإصلاح الشاي ونحو ذلك، فبيعه لا بأس به، لكن كونهم يستفيدون منه أحيانا، يعني ليس هو من النشاط يستفيدون منه في شيء محرم، فلا يظهر أن هذا يعني يحرم على التاجر، لأن الغالب في نشاطهم هو النشاط المباح.
لا أدري ماذا يعني هذا السائل. السلام عليكم يا شيخ. ما الشيخ ما رأيكم فيما وقع قبل قليل في الخليج؟ نريد منكم التوضيح وجزاكم الله خيرا. لا أدري إنه سؤال كبير.
قبل قليل يقصد قبل أيام ولا قبل المحاضرة؟ أنا قبل قليل كنت معكم أصلي.
أراها يعني لا أدري
وش صاير في الخليج.
خير لا أدري.
لكن لا أنا يبدو لي إنه يقصد قبل قليل، قبل أيام.
قبل أيام.
أي قليل.
هذا يمكن أزمة مالية.
يمكن يذكرني بقول الشاعر: قليل منك يكفيني ولكن قليلك لا يقال له قليل.
نعم.
فقبل أيام هذا اللي حصل، حصل أنه شركة من الشركات في الخليج تعثرت في سداد بعض ديونها، وعليها ديون ضخمة جدا، ويؤثر هذا على الأسواق. لاحظ الآن الأسواق يعني ما تقول إن هذا السوق منفصل عن السوق الأخرى، مرتبط بعضها ببعض، أي حدث يكون في أي دولة في العالم يؤثر على بقية الدول. فهذه شركة حكومية لإحدى دول الخليج، شركة ضخمة عليها ديون تزيد على 20 مليار دولار، فأعلنت قبيل عيد الأضحى بأنها ربما تتعثر في سداد هذه الديون. طبعا البنوك الدائنة وشركات التي مولتها ارتعدت وخافت من هذا الخبر، فجاءوا هرعين مسرعين، أول ما أعلن هذا الخبر جاءوا إلى تلك الدولة لأجل الاستفسار والتحري، لكن فيه إمارة أخرى أو دولة أخرى دعمت هذه الشركة وأعلنت أنها ستعطيها تمويلا لئلا يكون عليه هناك أي إشكال في السوق. فالأمور مستقرة ولله الحمد. والحقيقة يعني مثل هذه الأحداث يعني أحيانا نحتاج لفترات طويلة حتى نقنع الطرف الآخر أو بعض الأشخاص أو بعض المسؤولين أو بعض الأساسة أو بعض البنكيين، نقنعهم بخطورة الربا وآثاره وما يحقق من دمار. لكن تأتي بعض الأحداث الربانية التي تكون شاهد أمام الجميع أنه بالفعل هذه نتيجة الربا، وهذا الله سبحانه وتعالى أخبرنا بمقوع يعني بكلامه ولا يخلف وعده سبحانه، يمحق الله الربا ويربي الصدقات. يعني الاستثمار الإسلامي استثمار منضبط، استثمار قائم على أسس تحقق العدالة للطرفين، يعني حتى وإن كان الذي يتعامل غير مسلم ويشعر بالاطمئنان والارتياح. الآن أكثر المؤسسات الاستثمارية التي تلتزم بالضوابط الشرعية، أنا كأحصائيات عندنا أكثرها مؤسسات غير من غير المسلمين، لأنهم وجدوا بالفعل فيها أشياء مقنعة، فيها استثمار منضبط في هذا المجال. نعم.
واحد يستورد قطع غيار للسيارات مكتوب عليها قطع أصلية ولكنه يعرف أنها ليست أصلية، ولكنه أيضا لا يكذب أمام الزبائن ويقول ليست أصلية،
يسكت
أو يقول ليست أصلية، إذا قالوا سألوا يقول ليست أصلية، فيسأل تجارتي ثم تهتز، فماذا أفعل؟
والله إذا كانت إذا كان يعرف أنها ليست أصلية
ويقولها أيضا لا يخفيها، وأقول لهم ليست أصلية إذا سألوني، ولكن
وإذا ما سألوا
يسأل هذا السؤال.
يعني يمكن بعضهم ما يقول يسكت، لكن يقول شوف شوف المكتوب هنا قدامك، لا تسأل، لا تسألوا عن أشياء تبدأ لكم تسؤكم.
نعم.
بعض الناس جاهز عنده الآية هذه، سبحان الله. تسأل يعني يسأل عن مسألة شرعية، هم يجي واحد ثاني لا تسألوا عن أشياء تبدأ لكم تسؤكم، كأنها هذه تنزل في حق هذا. الحقيقة من فهم النصوص في غير موضعها. وش معنى الآية لا تسأل عن أشياء تبدأ لكم تسؤكم؟ هذا كان وقت نزول القرآن، وقت نزول القرآن، نزول الوحي. كان الصحابة رضي الله عنهم قد منعوا من السؤال لئلا يحرم شيء بسبب السؤال، لكن الآن لا. الله سبحانه وتعالى ماذا يقول؟ فاسألوا أهل الذكر إن كنتم
لا تعلمون.
أنا أقول للأخ السائل، إذا كانت من فعل هذه البضائع أو السلع مقلدة ليست أصلية، وهو يبيعها ويتوهم يعرف أن المشتري يظنها أصلية، فهذا يكون من التدليس، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من غش فليس منا. لابد أن يبين له أنها ليست أصلية وثق. أنا أقول الشخص أحيانا يقول السوق كله ماشي على كذا، أنا ما يعني ولا يمكن أن أربح إلا بهذه الطريقة. نقول وإن كان الأمر كذلك، ثق بأنك بالتزامك بهذا المنهج وصدقك وبيانك أن الله سبحانه وتعالى سيبارك لك في مالك وينميه.
البيع للآجال بأجل، مثلا شراء الأثاث بالتقسيط مع الزيادة وبأجال.
نعم.
هذه زيادة،
شراء السلع بالتقسيط والزيادة جائز، هذا جائز. يشتري السلعة يعني يعرف أن السلعة مثلا سعرها بمئة نقدا، لكن اشتراها بالتقسيط ستكون مثلا بمئة وعشرين إذا كانت مقسطة مثلا على مثلا سنتين أو ثلاث سنوات. هذه الزيادة جائزة بشرط أن يكون البائع إيش؟ يملك السلعة عند البيع. إذا تأكدت أن البائع يملك السلعة، بنك أو شركة تمويل أو شركة الأثاث نفسها تملك هذه السلعة قبل بيعها فيجوز، حتى وإن لم يملك البائع هذه السلعة إلا لما طلبتها. لما لو قلت له اشتر هذه السلعة بمئة وأنا أشتريها منك بمئة وعشرين مثلا بالتقسيط، هذه تسمى بيع المرابحة للواعد بالشراء، وهي جائزة إذا كان ذلك بعد تملك البائع لها. قد يقول قائل هذه هي الزيادة الربوية، ما الفرق بينها وبين الربا؟ نقول مثل هذا الأمر، هذه الشبهة وهذا الاعتراض ذكره كفار قريش لما حرم الله سبحانه وتعالى الربا وأباح البيع، الربح في البيع، فقالوا هذه زيادة وتلك زيادة، وش الفرق بينهما؟ فماذا رد الله تعالى عليهم بقوله أحل الله البيع وحرم الربا؟ قالوا إنما البيع مثل الربا، يعني كلاهما فيه زيادة، يعني البيع الآجل والربا، فأحل الله البيع وحرم الربا. سبحان الله، يعني بعض الآثار والفوائد يعني المقاصد الشرعية في بعض المعاملات ما تبينت إلا يعني في مثل هذه التعاملات والأحداث والأزمات التي حصلت. يعني بالفعل الزيادة إذا كانت مرتبطة ببيع سلع دائما هذه تمنع من تضخم إيش النقود ونموها بغير انضباط، لكن إذا قيل لا مئة تأخذ مئة وخمسة تأخذ مئة وعشر عليها بدون ما تنقلب إلى سلع، هنا تتضخم الأموال وتتكدس وليس يقابلها إنتاج أو سلع. فهذا هو جواب سؤال الأخ، نقول هذا جائز بشرط تتأكد من أن البائع يملك هذه السلعة عند البيع. نعم.
واحد يمكن لماذا تتعامل البنوك في دول إسلامية بالربا؟
هذا كان موجود وإلى الآن حقيقة، لكن أبشركم ولله الحمد يعني المصرفية الإسلامية والاقتصاد الإسلامي بدأ يكتسح كل الدول. يعني احنا نتابع، عندنا مراكز ابحاث نتابع نسبه النمو في المصرفيه الاسلاميه وفي الاقتصاد الاسلامي في يعني دول الخليج مثلا الى عام تقريبا 2000، عام 2000 ميلادي، كانت المصرفيه التقليديه والمصارف التي تتعامل بالربا يعني تمثل تقريبا 90%. الان اكثر من 85% مصرفيه اسلاميه، وبدات الدول تتوجه بشكل كبير الى يعني ان تتخلى عن المصرفيه الربوية. ووجدنا دول غربية ودول غير مسلمة تنافس في هذا المجال، تريد أن تأخذ السباق لها. يعني الآن في تنافس محموم جدا، حنا نلاحظها الآن في متابعة هذا الأمر ما بين فرنسا وبريطانيا. يعني بريطانيا تريد أن تجعل من نفسها، تجعل من لندن عاصمة المصرفية الإسلامية في العالم، وفرنسا غيرت نظام المصرفية عندهم لأجل السماح للبنوك الإسلامية والسماح للبنوك بأن تقوم بدور الخدمات المصرفية الإسلامية. أنا ما ودي ناخذ وقت الشيخ لأن انتهى الوقت.
نعم انتهى، وطبعا سأل الأسئلة التي لها علاقة مباشرة بالموضوع ربما انتهت. وبهذا نصل إلى ختام لقائنا المبارك، على أن يتجدد لقاؤنا في الغد وفي الأيام القادمة. وجزاكم الله خيرا وشكرا لكم على حسن حضوركم واستماعكم. ومرة ثانية نشكر ضيفنا الفاضل الشيخ الدكتور يوسف الشبيلي، جعلها الله في ميزان حسناته، وجزاكم الله خيرا، والعشاء جاهز، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.